السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ومستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع يشكل عقبة أو ربما دافعا نحو التغيير، وهو الحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. هل هي مجرد عائق يعيق تحقيق الأحلام والاندماج، أم يمكن أن تتحول هذه النظرة إلى حافز يدفعنا جميعا للتغيير والتحسين؟ ابقوا معنا لنكتشف معا كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكا في دعم ذوي الإعاقة لا عقبة في طريقهم. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، فابقوا معنا. مستمعينا الأعزاء، الحواجز المجتمعية ليست فقط ما نراه من معوقات مادية أو بيئية، بل هي في كثير من الأحيان انعكاس لنظرة المجتمع وتصوراته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، تلك النظرة التي قد تكون سببا في عزلة وتأخر فرص الكثيرين، أو على العكس من ذلك قد تتحول إلى دافع يدفعنا جميعا نحو التغيير ويحث المجتمع على إعادة النظر في مواقفه وممارساته. الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2006 وصادقت عليها اليمن في العام 2008 وضعت أساسا قويا لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وكانت واضحة في التعامل مع موضوع الحواجز المجتمعية. في بنودها أكدت الاتفاقية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة والاندماج الكامل في المجتمع، ورفض كل أشكال التمييز التي تنبع من النظرة السلبية أو الأحكام المسبقة تجاههم. كما شددت الاتفاقية على أهمية رفع وعي المجتمع وتغيير الصورة النمطية السلبية من خلال حملات توعوية وتثقيف، لأن فهم واحترام حقوق ذوي الإعاقة هي الخطوة الأولى نحو إزالة الحواجز التي تواجههم في حياتهم اليومية. وبذلك لم تكن الاتفاقية مجرد وثيقة حقوقية، بل كانت دعوة لكل فرد في المجتمع ليكون شريكا فاعلا في دعم التمكين والاندماج وتحويل نظرة المجتمع من عقبة إلى دافع يفتح آفاقا جديدة للجميع. في هذه الحلقة سنناقش كيف تؤثر هذه النظرات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء ذوات الإعاقة، وسنطرح أسئلة مهمة: كيف نواجه هذه التحديات، وما هو الدور الحقيقي لكل منا في تغيير هذه النظرة لتصبح مصدر قوة وإلهام؟ ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي وذوات الإعاقة، حول كيف تؤثر نظرة المجتمع تجاهك في حياتك اليومية، وهل تشعر أنها تعيق فرصك أم تحفزك على إثبات قدراتك، وما الذي تتمنى أن يتغير في هذه النظرة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لنظرة المجتمع، لا، ما تعيقنيش أبدا، بالعكس تزيدني إصرار وثبات وقوة، و إني أواصل وإني أثبت للعالم إنه أنا مش معاقة. ودائما أقول لكل شخص لكل فرد ألاقي إنه لا تنظروا لإعاقتنا ولكن انظروا لقدراتنا. بالنسبة للنظرة اللي لازم تتغير، هي لازم تتغير النظرة هذه، لأن إحنا الآن أصبحنا في عصر متقدم جدا، يجب علينا برامج توعوية أكثر، ننشر عبر السوشيال ميديا، كمان نسوي نزول ميداني إنه نعرف الناس إنه هذا المعاق مهما كانت إعاقته هو إنسان مثله مثلكم، مش أي فرق. نكتب ونقرأ وإن اختلفت الوسيلة، ونمشي ونسير وإن اختلفت السرعة، ونتذوق الجمال. فلازم إن تتغير نظرة الناس وتتغير الفكرة نفسها من الداخل. عندما تتغير فكرة الناس من الداخل يصبح الوعي أكثر. طبعا ما نكرش إنه الآن حاليا أصبح الوعي أكبر من قبل بكثير، لأنه من قبل كان نظرة المجتمع للمراهق يعني سيئة جدا، وحتى إنه لدرجة إنه كانوا يعني شايفين هذا المراهق كأنه عار، وينظر له العين الشفقة، ولما حد يكون عنده إنسان معاق بالبيت يقول هذا عار على العائلة. الآن أحس إنه في وعي أكثر، ولكن مش للحد المطلوب اللي نحن نتمناه.
الأشخاص ذوي العاقة لأنهم بشر مثل أي إنسان. والله نظرة المجتمع كلها على حسب ثقافة الشخص أو يسموه ثقافته أو انطباعه أو إنه نظرات قاصرة. يعني في عاد في المجتمع اليمني في نظرة قاصرة قوية نظرة الأشخاص ذوي العاقة بالذات الفتيات عنها عاجزة وإنها غير قادرة وإنها طيبة مسكينة وإني بس الحمد لله بنتجاوزها قدراتنا وعدم الانصياع أو الاستسلام أو الخضوع لكلام الناس لأن الحياة مستمرة لأن كلام الناس لو استمعنا إليه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن الحمد لله آمنا بأنفسنا قدراتنا وإن إحنا قادرين أحلى من الأسوياء بأكثر وأكثر من غيرنا. اللهم لها الحمد ولها الشكر. وحتى تغيرت في بعض نظرة المجتمع من خلال يعني عملنا أو دراستنا أو إثبات وجودنا أو تميزنا عن غيرنا. هذه النظرة تغيرت الحمد لله بس عاد في قواصر كثيرة. ونتمنى من الإعلام والتواصل الاجتماعي أن يهتموا بالأشخاص ذوي الإعاقة وأنهم قادرين وأنهم مميزين وأنهم أفضل من غيرهم سواء في عملهم في دراستهم في كل المجالات الحياة أو حتى على مستوى الأسرة، حيث بنات الأشخاص ذوي الإعاقة مميزات قادرات أونات بما كتب الله لهن راضيات. لكن توجد معوقات في المجتمع والحمد لله بنتخطاها.
في الحقيقة نظرة المجتمع لم تؤثر في شخصيتي أو طموحاتي، بالعكس كان سبب عشان أثبت لهم إني إنسان قادر يصنع أشياء عجزوهم عن عملي، وإني قادر أوصل لأبعد الأهداف وأحققها بكل نجاح وجدارة. اللي نفسي يتغير بنظرة المجتمع إنهم بس ينظروا للإنسان كإنسان بشكل متساوي دون النظر إلى الاختلاف البسيط اللي يتميز فيه إنسان عن إنسان آخر.
أود أوضح لكم أولا نظرة المجتمع لذوي الإعاقات قد تصنع فرقا كبيرا بالنسبة لنا. فالأشخاص ذوي الإعاقات ليس بحاجة إلى نظرة شفقة بل إلى نظرة ثقة. فالنظرة الإيجابية قادرة على فتح باب من أبواب التعليم والعمل والإنجاز، بينما النظرة السلبية قد تغلق علينا الأبواب قبل أن تطرق. هل تعلم يا أخي كلمة تشجيع قد تدفع شخصا يحلق بطموحه عاليا عاليا، بينما التلميح السلبي قد تكسر عزيمتنا لسنوات طويلة. إذا كانت النظرة تقدر الجهد والقدرات الحقيقية فهي تصبح وقود للطموح، وإذا كانت النظرة للشفقة فهي تتحول إلى قيد غير مرئي يعطل القدرات. كل ما أتمناه يا أخي أن تكون نظرة المجتمع لنا هو الانتقال من الشفقة إلى التمكين كإنسان قادرا وليس عاجزا. ولابد أن تكون نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقات بأننا شركاء متساويين في صناعة المستقبل. هنا سيجد الأشخاص ذوي الهمم سيجدون الطريق أكثر وضوحا لتحقيق أهدافهم وإنهم قادرين. أتمنى من أفراد المجتمع أن ينظر لنا بنظرة التمكين للتهميش، أن يتحدث على قدراتنا وليس على إعاقتنا، أن يقتنع المجتمع بأننا نكون شركاء حقيقيين في بناء المستقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر محمد، معاق حركي، محافظة دمار. يعني نظرة المجتمع لنا غير، ما فيش اهتمام بالمعاق لا من الدولة ولا من المواطنين، الحمد لله وشكر لله.
نظرة المجتمع إذا كانت إيجابية فيه بتكون دافع وقوة، أما إذا كانت سلبية فيه أكيد بتعيق المعاق، لكن على المعاق أنه يتحدى هذه النظرة ويتجاهلها، يعني يكون فيه تجاهل، لأنه اللي لو ما تجاهلش وجلست تنظر إلى ما يقوله المجتمع عنك فأنت يعني مستحيل أنك توصل لتحقيق أي نجاح. فعلى المعاق أنه يكون أكثر قوة وأكثر عزيمة وأكثر إصرار، ويتجاهل ويتغافل ما يحدث حوله من نظرات سلبية، لأنه صعب أنك تفهم كل واحد أو تدخل العقل كل واحد، صعب 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 جدا. فأفضل طريقة أنا أجدها أنه تتجاهل وتتغافل عن مثل هذه النظرات السلبية.
السلام عليكم. والله العزيمة تكون في القلب قوية، وأحيانا واحد يحس بالإحباط أو نظرات الناس كشفك، وبعض الناس كف من عيني يعني يقول لك هذا معاك ليش ما تجلس في بيتها ليش ما، بس أحيانا نحس بالإحباط وأحيانا نكون عزيمتنا قوية نكافح عشان نعيش، ما بش أي معاقة يجينا عشان نجلس في البيت وما نثبتش وجودنا.
شكرا مستمعينا الكرام لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة وذوي الإعاقة من خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب حول موضوع الحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. أعزائي المستمعين، مرة أخرى نرحب بكم على أثير إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز. موضوع الحلقة أذكر به هذا الأسبوع عن الحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. لمزيد من المعرفة يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد سحلول، أستاذ علم النفس التربوي وأحد المتخصصين المتميزين في فهم التأثيرات النفسية والتربوية للحواجز المجتمعية على الأشخاص ذوي الإعاقة. مرحبا بكم دكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم أخي فهيم.
حياكم الله دكتور محمد. بداية شكرا جزيلا لهذه المشاركة وإتاحة الفرصة لنا عبر إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز. موضوعنا بتناول الحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء ذوات الإعاقة، وهو موضوع يتداخل فيه الجانب النفسي يمكن والتربوي بشكل كبير. دكتور، بخبرتكم كأستاذ علم نفس في مجال التربوي نحب أن نبدأ معك بسؤال: كيف تصف لنا تأثير هذه الحواجز على نفسية واندماج ذوي وذوات الإعاقة في المجتمع؟
أولا شكرا لكم لاستضافتي على هذه المحطة الرائعة إن شاء الله. وطبعا الموضوع من المواضيع المهمة والشيء الأساسية التي يحتاج لها توعية في أوساط المجتمع اليمني بشكل عام. التأثيرات النفسية هي انعكاس لنظرة المجتمع، إذا كانت هذه النظرة إيجابية فينعكس إيجابيا على نفسية المعاقين وحتى الأشخاص العاديين. أما إذا كانت النظرة نظرة سلبية، نظرة عجز، اعتقادات نحو اتجاهها السلبية نحوهم، هذه أكيد ستنعكس على نفسيتهم أولا، من حيث نقص الثقة بالنفس، الإحساس بالعجز، إحساسهم بأنهم غير متقبلين اجتماعيا، وبالتالي النتائج ستكون أنه الانعزال والانطواء عن المجتمع، وبالتالي عدم التفاعل والانتماء داخل المجتمع. والخطورة هنا أني إذا زاد التعزيز من الأسرة لنفس المفهوم، إذا كانت الأسرة متفاهمة ومتقبلة يمكن أن تساعد المعاق أو المعاقة على تقبل الإعاقة وبغض النظر عن حتى اتجاهات المجتمع. لكن إذا كانت الأسرة تمثل أيضا النظرة المجتمعية أو تعكس النظرة المجتمعية فهنا ستكون المصيبة ستكون كارثة على المعاز والانعزال. والانعزال هذا أول وأهم من أهم الأشياء التي يمكن أن يؤدي إليها لسوء التوافق ويتدني في الصحة النفسية، وبالتالي الانحدار نحو المرض النفسي.
نعم، يعني يتوقف ذلك كما ذكرتم دكتور محمد على نظرة المجتمع إن كانت إيجابية أو سلبية يتم التأثير في ذلك. دكتور محمد، التأثير أو كيف تؤثر الحواجز المجتمعية بشكل خاص على النساء ذوات الإعاقة مقارنة بالرجال، هل هي على حد سواء أم هناك فوارق؟
لا، أكيد المجتمع نفسه يميز بين الذكور والإناث.
نعم،
التمييز بين الجنسين هنا إذا كانت كلنا نظرة المجتمع حتى إذا كانت سلبية لشخص سوي وعادي ستؤثر على نفسه، ما بالك شخص معه. ايضا القيم والعادات والثقافه، معروف انه هناك تمييز ما بين الجنسين، ما بين الذكور والاناث، ما بين النساء العاديين طبعا متحيزين لحظه. اما المراه بشكل عام في المجتمع العالمي هناك مجموعه من القيود والحواجز الاجتماعيه المتعدده التي وضعت لها بشكل عام، وتكون هذه الحواجز والقيود اكثر تشددا نحو النساء ذوات الاعاقه. وهذا مثلا على سبيل المثال، يعني هناك قصة ممكن أن أذكرها.
نعم،
هناك كانت طفلة كفيفة، ونظرا للأسلوب الخاطئ والحماية الزائدة والأفكار الخاطئة تم عزلها. يعني حماية زائدة من الأسرة، عزلوها في غرفة معينة وكان يعطوها كل ما تحتاجه من أكل من شرب، يلبون كل احتياجات. مع مرور الوقت، مع مرور الزمن، هي قاعدة في الزوة في المكان نفسه لا تتحرك. أصيبت هذه الطفلة بإعاقة حركية إضافة إلى
الإعاقة البصرية، نعم،
بسبب نظرة خاطئة والحماية الزائدة هذا التي ما هو مفهوم خاطئ نتيجة يعني ثقافة المجتمع نفسه. أنا عندي كثيف، عندي كثيفة بالذات النساء،
نعم،
تحت مفهوم ثقافة العيب وما إلى ذلك من الثقافات التي ينظر لها الأسرة والمجتمع بشكل عام. وبالتالي العزل والإصابة هذه كما قلت لك هي تندرج، هذه الطفلة أصيبت بإعاقة حركية إلى الإضافة البصرية، وهذا سينعكس هي انعكاس لثقافة ونظرة المجتمع نحو هي نتيجة مباشرة لثقافة ونظرة المجتمع لأنها تنعكس على تصرفات معينة.
نعم،
وما ناهيك عن الاكتئاب والخوف والقلق الذي أصابها نتيجة لذلك. هذه كلها من تأثيرات المرأة بالذات. ثقافة العيب، هو مرأة عندنا مرأة معاذة، هذا عيب، أخفو عقا، إخفاء إعاقتها، إخفاء لا يعرفوا الناس أنه عندنا معاذة، لأنه تأثيرها ما بتنك على الأسرة فقط بسبب الثقافة المجتمعية، بسبب الحواجز المجتمعية
اللي هي العادات والتقاليد. دكتور أحيانا نسميها
هو العادات والتقاليد والثقافة والقيم هذا المجتمع هذا. يعني مثلا أنه أنا أخفي معي واحدة معاذة، الأسرة تقوم بإخفائها لأنه مع الحد ذلك يزوج بناتها.
أيوة،
في مفهوم خاطئ على الإعاقة، ما حدش يجيب لي ناس منها.
أي نعم،
وهذا بيكون العازب والتالي نجد كثير من المريضات النفسية محجوزة حتى تأقل المعاقات أو سليمات حتى.
يعني التأثير دكتور محمد، التأثير على النساء ذوات الإعاقة أكثر و
أكيد أكبر وأشد من الرجال. يعني المعاقة ممكن يعني يتقبل المجتمع، حتى الأسرة نفسها تتقبل خروج الطفل كرجل معاق، ماشي مشكلة.
نعم،
على مستوى المهنة، على مستوى الوظيفة، على مستوى حتى الخروج للشارع، حتى على بعض الأسر يمكن عزلت أنفسها عن المجتمع. تأثرت ليس فقط المعاز أو المعازة، بل عزلت نفسها الأسرة ولم تعد تندمج بالتفاعل داخل المجتمع بسبب وجود المرأة المعازة لديه. وهذا تفكير خاطئ ويزيد من المشكلة ولا يحلها،
ويفاقم منها كما ذكرتم في قصة الطفلة الكفيفة، أضافوا لها أيضا إعاقة حركية إضافة إلى العوامل الأخرى كالاكتئاب والعزلة وغيرها،
واتجاه سلبي على الذات. وأحيانا قد تحاول أفكر مثلا بعض النساء المعاقة نفسهم تفكير يصل إلى تفكير للحد الانتحار.
نعم دكتور، أيضا جانب التربية والتعليم، هل بيسهم في تعزيز ثقة النساء ذوات الإعاقة بأنفسهن وتمكينهن أيضا اجتماعيا؟
إذا كنا نتكلم عن دور مؤسسات تربوية فهذا هو المفروض. هناك تجربة، هناك تجارب عديدة وكبيرات في دمجهم التعليم في المدارس، لكن لا يكفي أن يتم الدمج داخل التربية والتعليم. لا يكفي أن نتخذ قرار سياسي لدمجهم داخل المدارس، لأنه لابد أن نهيئ مجتمع كامل. قد وضعت قرار وضعتهم داخل فصول كذا، لكن لم ندرس ما هي التأثيرات، ما هي الجوانب النفسية، ما مدى تقبل الطلاب العاديين أو الطالبات العادية في هذه المعادلة ربما يعانون داخل المدارس أكثر من لو درسوا كل شيء.
إذا هي حلقة متكاملة يعني تبدأ
أكيد المجتمع والوسائل كلها نحتاج أن ندمج هؤلاء أو دراسة النساء دراسة الإعاقة في جميع مؤسسات الدولة. نحتاج إلى الدمج الصحي، نحتاج إلى الدمج الاجتماعي، نحتاج إلى الدمج التربوي، نحتاج إلى دمج في جميع مجالات الحياة الوظيفية حتى الوظيفة ونستميز في الوظائف ما بين الذكور والإناث على حد سواء خاصة المعادلة. يعني هناك حقوق لهم، هناك قوانين موجودة لكن لا تفعل لا تؤثر مثل هكذا، وهذا طبعا بسبب الجهل ونقص الوعي لدى أفراد المجتمع، وهذا كثير أيضا من
نعم
تكون الحملات الرسمية مناسبة ومكيفة مع عدا بعض المنظمات التي تدعم. يعني أنا لا أقوم بحملات توعوية نحو هذه الفئة وهذا إلا إذا في دعم من منظمات معينة. يفترض أنه واجب يقوم على الدولة أن تقوم بتوعية الناس، الإعلام يقوم بدوره، التربية تقوم بدورها، الصحة تقوم بدورها، على أساس أن نستفيد من هؤلاء الناس.
نعم، خلينا نبدأ دكتور بدور الأسرة، يعني حبذا يعني تعطونا ولو حتى نبدأ كذا حتى الأسرة اللي بتستمع لهذا البرنامج تعرف ما هو الدور المناط، يعني نأخذ الأسرة والمجتمع في دعم النساء ذوات الإعاقة لتجاوز الحواجز النفسية والمجتمعية، ما هو الدور الذي يناط
طيب
به؟
نبدأ من الأسرة، وقلنا كما قلت لك الأسرة هي الأساس.
نعم،
الأسرة هي الأساس بغض النظر عن المجتمع، طالما هناك تقبل من الأسرة بالإعاقة والرضا بما قدره الله لابنهم أو ابنتهم، إذا في تقبل وتفهم من الأسرة لاحظوا إحنا نقول مشكلة المعاقة إنه هنا من جدان الأسرة عدم التقبل.
نعم،
وبالتالي عدم التقبل بيؤدي إلى الحجز أو العزلة، اتخاذ أساليب تعامل أو وسائل خاطئة في التعامل مع المعاقة، وهذا كله بينعكس على نفسيتهم على شخصيتهم على تطورهم على مفهوم ذاتهم على مفاعل الحياة كلها على جوانب الحياة والشخصية لدى المعاقة. لو كانت الأسرة متقبلة لما يبدأ يتقبل الموضوع والأمر سيبدأ يبحث عن حلول، سيبدأ يخرج للمجتمع للبحث عن حلول لهذه المشكلة. إذا الخطوة الأساسية تبدأ من الأسرة، فدورها الأساس هو التقبل، عدم إشعار المعاقة أنها عاجزة. الحماية الزايدة كما قلت المثال السابق، حماية زايدة وخوف من الأسرة على ابنتهم، لكن أضرها أكثر من
النتائج السلبية وكارثية.
أكيد، لأنه حماية زائدة نتيجة فهم سوء فهم ما بتوعي لذلك على الأسرة أولا أن تتقبل العلاج، هذا أول خطوة، ثم تنتقل للبحث عن حلول. تبحث هناك كثير من المؤسسات والوسائل والأشخاص الذين يمكن أن يساعدوا ذوي الإعاقة وخاصة النساء. وحتى الإرشاد الآن خدمة الإرشاد النفسي انتهى حتى بالتلفون، يعني أنت عز مثلا وأسير وذهب وحجيز وكلا
أي من خلال الهاتف، يمكن
من خلال الهاتف
يعطى من خلال الهاتف. نعم صحيح،
ممكن أعطى معلومات أستفيد منها، ممكن أعطى ما هي المؤسسات التي ممكن أن تساعدني بدون أن أسير وأدردح وأمشي من عيادة إلى عيادة أو ما إلى
ذلك. نعم،
في وسائل التكنولوجيا وفرت لنا كثير من الخدمات على الأسرة أن تستفيد منها، لكن نعم. أولا يجب أن تتقبل الإعاقة وتقبل
المهم، وهو الشيء المهم الأساس تقبل العقم، بعد ذلك سيأتي الأدوار الأخرى من رعاية وتأهيل وتدريب وإعطاء أكيد. فرص وغيرها من هذه الأشياء.
أكيد من المجتمع.
نعم. المجتمع دكتور محمد،
المجتمع أيضا هناك مجتمع كما قلت له لديه عادات لديه ثقافات خاطئة نسميها ما شئت لا تتناسب مع طبيعة الحالة مع طبيعة الإنسان حتى مع طبيعة الإنسانية مع طبيعة إحنا كمسلمين.
نعم،
الإسلام تراحم، الإسلام تعاطف، الإسلام هو ترابط تكاتف كذا، لكن لدينا مجتمع فيه عادات خاطئة في ثقافات خاطئة، والمفروض أنه يحدث في وعي في تقبل. أنا لما أجي أزمج شخص أو معاقة أو معاق داخل مؤسسة تعليمية أو في المجتمع وهذا المجتمع رافض له، كيف سيتقبل؟ هل ستتحسن؟ هل ستتطور؟ لا، بالعكس ستزيد من الضغوط النفسية لديه، سيزيد من الضغوط النفسية لديه. ولذلك لابد من المجتمع أن يقوم بدوره التقبل، تقبل الآخر، لأنهم باعتبارهم جزء من المجتمع ويشكلون نسبة ليست قليلة من أي مجتمع، تقريبا حوالي هناك 10% من المعاقين حسب الإحصاءات العالمية.
صحيح،
وهذه 10% إذا استطعت أن أتقبلها وأحتويها لديهم قدرات. المشكلة أنه ليسوا عاجزين، ليس كل المعاقين عاجزين،
صحيح.
لديهم قدرات وربما أفضل من الأشخاص العاديين،
وهناك نماذج متميزة.
والنماذج موجودة ومشهورة ومعروفة، ولذلك على الأيمن كل الأسرة أن تطلع إلى هذه النماذج. هذا من ضمن الدولة المشرعة أن يظهر هذا النماذج، أن يبرز هذا الإعلام، يبرز هذه كذلك على أساس يشجع الحالات التي منطوية أو الممكن.
نعم.
هناك حالات نماذج كبيرة من المعاقين لسانوا لهم باعهم واستطاعوا أن يشوفوا طريقهم وتفوقوا على العاديين يعني.
نعم.
ليس فقط مع غير ذلك على المجتمع أن يقوم بدوره، أولا في التقبل بهذه الفئة، وثانيا أنه تغيير اتجاهات المحور، الاتجاهات السلبية أنهم عاجزين لا ينفعون ليس لهم فائدة، يجب أن يغير مثل هذه الاتجاهات، لأنهم أشخاص قادرين ولديهم ويستطيعون أن يقدموا ما يقدموا الشكل العادي وأكثر.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، ما زلنا متواصلين معك، أستأذنكم وأيضا مستمعينا الكرام في أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لإكمال بقية المحاور بعد الفاصل. مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو حول الحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. معي الضيف هذه الحلقة الدكتور محمد سحلول، أستاذ علم النفس التربوي، وهو أيضا نائب رئيس دائرة البحوث والتجديد التربوي. حياكم الله مرة أخرى دكتور محمد.
أهلا وسهلا بك مرة أخرى أخي.
الله يعطيكم العافية. دكتور محمد، كنت قد سألتك عن دور التربية والتعليم في المساهمة في تعزيز ثقة النساء ذوات الإعاقة. أنتقل بك أيضا إلى محور آخر حول الأدوار، أيضا دور المؤسسة التعليمية والتربوية في خلق بيئات داعمة وآمنة للنساء ذوات الإعاقة، هذا أيضا بيعزز فرص خروجهن من العزلة والحواجز المجتمعية الحاصلة.
أكيد أكيد، إحنا نقول المؤسسة التربية هي الأساس، كون المعاق إذا التحق بالمؤسسة التربية بيستمر فيها حوالي 18 سنة، وهذه فترة ليست قليلة، هذه فترة تشكيل وتكوين الشخصية. هذه الفترة الأغلب لابد كما قلت لك من وجود بيئة آمنة، بيئة آمنة بمعنى أنه الزميلات هاي يتقبلينها، مدرسينها يتقبلينها، المدير والإدارة والعاملين في المؤسسات التربية يجب أن يكونوا متقبلين ومتفهمين، توفير أخصائيين نفسي واجتماعي وحتى أخصائي تربية خاصة وما إلى ذلك، أخصائي مختلف الجهات الوظيفية لكي يساعدوا هؤلاء ذوات الإعاقة على الانضمام بشكل أكبر، لكي يوفروا بيئة آمنة لدى هذه. لا يكفي أن أتخذ قرار وأدخلها مدرسة وأرجو يعني خلاص ما يهمنيش بعدها اندمجت ما اندمجت، هذا من جانب، من جانب مهم أن المؤسسة التربوية تقوم على مؤسسة يستمر فيها المعاقات 12 سنة، هذه كما قلت لك مرحلة تشكيل شخصية.
نعم.
تقابل تقريبا 18 سنة، يعني اكتملت الشخصية الإنسانية وبدأت تتشكل الشخصية بشكل عام. في نمو تطور، يكون في هوية، في مفهوم ذات، في معتقدات، في كذا، في تقبل. إذا كانت البيئة هذا قيمات لو غير آمنة، إذا سفر عكس تلقا على شخصية هذا المعاق، وبالتالي ربما لازم من كثير من المعاقات قد تخرج من الحياة بسبب معاملة داخل هذه البيئات والمؤسسات التربوية أو جو غير آمن لها. ولذلك من المهم أن تقوم هذه المؤسسات بتزويدها بأخصائيين متخصصين وتهيئة البيئة نفسها، والطلاب والتلاميذ والمدرسين وكل من يتعامل مع هؤلاء لابد أن يكون لديهم وعي واتجاهات إيجابية نحو هذه البيئة.
دكتور، أيضا ما هي السياسات التربوية والنفسية التي أيضا تنصحون بها وبحكم خبرتكم وتجاربكم أيضا لتقليل الحواجز التي بتواجه النساء ذوات الإعاقة؟
السياسات التربوية كما قلنا هي تبدأ طلب من سياسات عامة من سياسة الدولة، من تشريعات معينة، إلزامية قبول المعاقين داخل المدارس.
نحن
أحيانا الآن كنا نقول لك معنا تجربة مجموعة مدارس سموها مدارس الدمج والتربية الشاملة، ادخل فيها ولدينا تجارب ولدينا دراسات حولها الآن في صدد البحث عن نجاح هذه العملية من عدم نجاحها، وسنوافق بنتائجها إن شاء الله عندما تكتمل مثل هذه الدراسة.
بإذن الله تعالى، ويكون لنا لقاء بذلك.
كمان عاملين أيضا تقريبا ما هي متطلبات نجاح عملي جدا للدمج التعليمي بالذات القبيصة في أهميتها. إذا لابد من تشريع أو قانون يلزم المدارس على قبول هذول الأشخاص. وليس فقط تشريع، التشريع هذا يحتاج إلى أيضا تقبل تهيئة، يحتاج دعم إعلامي في معرفة الإعلام التربوي. نفسه لابد أن تختار الإذاعة المدرسية، البرامج الإرشادية داخل المدارس كذا، توعيات الدورات الندوات، في كثير من الوسائل اللي ممكن أن تساعد أو تساعد فيها أو تستخدم المؤسسة التربوية في تسهيل عملية الاندماج للطالبات ذوي الإعاقة في هذه المؤسسة.
نعم.
وحتى ممكن تعمل ندوات لأولياء الأمور، لأولياء الأمور ليس فقط المعاقين المعاقات، لأولياء الأمور الطلاب
بشكل عام، نعم. اللي في المدرسة، ايه. نعم صحيح،
لأنه أخونا يقول لك فيها معاقين أنا ما بدرس ابني فيها، وهذا تنعكس أيضا سلبا على نفسية الطالبة المعاقات.
أيضا استثمار مثلا طوابير الصباح دكتور محمد، أحيانا من خلال توجيه التوعية للطلاب وللمعلمين والمدرسين في طوابير الصباح، بيكون مثلا على سبيل المثال.
وأنا قلت لك يستخدموا الإذاعة المدرسية،
أيوة، اللوحات
الإرشادية، اللوحات،
وأنا أؤكد على ذلك يا دكتور. نعم.
الندوات، المحاضرات للأولياء الأمور وللطلاب أنفسهم.
الله يعطيك العافية دكتور محمد، ما زلنا متواصلين معك، أستأذنكم وأيضا مستمعينا الكرام في أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لإكمال بقية المحاور بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو حول الحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة. معي الضيف هذه الحلقة الدكتور محمد سحلول، أستاذ علم النفس التربوي، وهو أيضا نائب رئيس دائرة البحوث والتجديد التربوي. حياكم الله مرة أخرى دكتور محمد.
أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
الله يعطيكم العافية دكتور. أعطيتونا أيضا حقيقة يعني لمحة واسعة ومعرفة متجددة حول التأثيرات وأيضا الحواجز المجتمعية وما بتسببه أيضا للأشخاص ذوي الإعاقة، دور الأسرة، دور المجتمع أيضا، ودور المؤسسات التعليمية. يعني في خلاصة معينة حتى أيضا يستفيد منها المستمع الكريم، الحواجز الاجتماعية كيف، أو الحواجز الاجتماعية والنفسية أيضا دكتور، كيف الذي بتولد من نظرة المجتمع على صحة النساء ذوات الإعاقة كيف بتؤثر، وما هي هذه الحواجز النفسية؟
طيب، التحديات النفسية الاجتماعية التي تواجه النساء المعاقة بالذات أو المعاق بشكل عام، في حواجز نفسية اللي هو كما قلنا النظرة هذه تنعكس أولا على مفهوم الذات.
نعم.
نفسيا مفهوم الذات، تقويم مفهوم ذات سلبي عن الذات وتقييم منخفض للذات ونظرة سلبية نفسها، هذه تنعكس على نشاط الإنسان، على قدرته على تفاعلاته مع الآخرين وعلى الاندماج بشكل عام.
اللي هي الثقة، اللي هي الثقة يا دكتور، الثقة بالنفس مثلا هي نابعة من هذا
الشيء. إحدى النتائج، إذا لا يوجد مفهومك ذات سلبي إذا لا يوجد لديك ثقة في نفسك.
نعم.
هذا أول مباشر. ثانيا هناك ربما تنعكس على مجموعة من الأفكار، احنا نسميها الأفكار اللاعقلانية.
نعم.
الأفكار اللاعقلانية التي تراود ذوي الإعاقة، أنا إنسان فاشل، أنا إنسان عاجز، أنا إنسان لا أصلح لشيء، يعني يأس للحياة، وهي أفكار غير عقلانية سميناها وغير منطقية، وهذه الأفكار إنها ضارة على الفرد، وتؤدي بالإنسان إلى أنه يتخلص من نفسه ومن حياته على أساس يتخلص من هذه الضغوط وهذه الأفكار. الخطر الثالث والتحدي النفسي الذي ينعكس بهذه النظرة هو كما قلت لك قد يصل إلى مرحلة المرض النفسي في حال عدم وجود تقبل أيضا ودعم من الأسرة. إذا كان المجتمع نظرته وحواجزه سببت هذه الإشكاليات، هناك أيضا الأسرة إذا زادت عززت من هذه ممكن تؤدي إلى العزلة، لما يعزل الشخص يبدأ لديه هلاوس، يبدأ لديه وساوس كما نسميها، تتحول إلى قلق وإلى مخاوف ورضية وإلى اكتئاب وإلى مرض من الأمراض النفسية، وفي الأخير النوبة يفكر المريض أو هذا المعاق أو المعاقة بالانتحار. هذه أبرز التأثيرات النفسية. ما التأثيرات الاجتماعية؟ كما قلنا العزلة والعزل والانطواء والابتعاد عن المجتمع وصعوبة في الاندماج والتكيف الاجتماعي. المعاناة هذا السبب ينعكس في السبب آخر اللي هو العنوسة وعدم الزواج.
نعم.
عدم القدرة على تكوين أسرة، وهذا أيضا يتأثر نفسيا كلما مر الوقت وزاد العزلة والابتعاد. كما قلت فترة المجتمع يقول لك أنا زوج معاناة، زوجني معاناة، ابتعد عن هذه الأسرة بسبب تقاطع قاطعة ومغلوطة. أيضا التأثيرات الاجتماعية في الجانب المهني، عدم التوظيف، صعوبة الحصول على وظيفة هي تعتمد على نفسها وتشعر باستقلالية، وهذا جانب نفسي مهم. أيضا صعوبة في تكوين العلاقات مع الآخرين، لا يوجد أصدقاء، لا يوجد كلام بسبب هذه التأثيرات، بسبب هذه النظرات جعلت هذه المعاناة تنزوي وتنطوي وتبتعد عن الآخرين وتسبب لها تأثيرات نفسية
واجتماعية
متعددة.
نعم دكتور، حقيقة أنتم أوضحتم ولخصتم هذه التأثيرات بشكل جميل ورائع، وأنا أتمنى أيضا أنه من يستمع لنا من أسر، من مجتمع، أباء أمهات يدركوا مثل هذه الأشياء، لأنه أحيانا بيستسهلوا في مثل هذه الأمور، وطبعا كما ذكرتم دكتور من باب أنه حرصهم، خوفهم، قلقهم أيضا، لكن في الأخير النتائج بتكون سلبية وغير محمودة. إذا ما سألتكم دكتور في نفس هذا الإطار، وحتى إذا معكم إضافة ممكن تضيفها، كيف يمكن تعزيز المهارات، مهارات القيادة والتمكين لدى النساء ذوات الإعاقة داخل المجتمع؟
طيب الأساس ما قلنا الأساس هو المعاناة نفسها.
نعم.
لأنه طالما لاحظ أنه في إحدى النظريات النفسية تقول أنه دافع الإنسان للتفوق، الدافع للتفوق يأتي من الإحساس بالنفس أو العكس، يعتبره دافع للتفوق الفرد على الآخرين. فاللي يريد يقول أنه هؤلاء الفئة أو هذه الفئة يجب أن تنظر إلى نفسها أولا بإيجابية.
نعم.
لأنها أول شخص وبتأثر هي. صحيح قد يتأثر الأسرة، لكن المجتمع لا يعيرهم أي اهتمام ولا يتأثر بتحدهم أو شيء. وكان لابد أن نغير تفكيرهم اللامنطقي. لابد أن نغير التفكير أنه أنا الأول والأخير اللي خسران في كل الحال. ولذلك لابد أن يعكسوا نظرة إيجابية عن ثم يتحركوا بغض النظر عن نتائج المشاكل. هذا ما نسميه هناك علمنا التعزيز الذاتي. نبدأ أن يعززوا أنفسهم بذواتهم، لا ينتظرون التعزيز من الآخر.
جميل يا دكتور، جميل. نعم.
حتى يستطيعوا أن يتمكنوا ويشوفوا طريقهم داخل الحياة مهما واجهتهم من صعاب، طالما هناك رضا عن ذاتهم، رضا وتقبل ذاتهم، سينطلقون وسيعيشون وسيحصلون على ما يريدون إن شاء الله.
جميل جدا. وهي البداية دكتور، هي البداية من النفس. نعم.
هي البداية. صحيح سيواجهون صعاب، لكن مع الوقت المجتمع سيتكيّن، سيتعود. ولذلك إحنا نقول كيف نهيئ المجتمع، يعني ضمن الخطوات الأساسية كيف نهيئ المجتمع لتقبل المعاقين عندما يدرس طفل سليم في المدرسة مع طفل معاق، سيكبر هذا وهو متقبل.
نعم.
عندما يكبروا وما يشوفهم أصدقاء وزملاء سيكبروا سيتقبلوا وستزول هذه السيئات والقيم. بالتالي أنت أكدت على نقطة للمؤسسات التربوية وهي الأساس في تقبل هذه الفئات. عندما يدرس طفل معاق وطفل سليم في نفس الوقت وفي نفس المرحلة والسنوات معينة، خلاص سيحدث التقبل شاء أم أبوا، ثم سينعكس داخل المجتمع بشكل.
أهمية إشراك دكتور محمد، أهمية إشراك النساء ذوات الإعاقة في صنع القرار على المستوى الاجتماعي أو السياسي أحيانا.
ما هو المرأة هي جزء، هي النصف الآخر للمجتمع، والمعاقين فئة وجريحة لا بأس بها. ولدينا كما قلت معجزات ونوابغ داخل هذه الفئات، لماذا لا نستفيد منه؟ ولكن هذا توجه دولة، توجه سياسي بشكل عام، يعني لابد أن تشارك المرأة فيها. وطبعا لا يوجد حاجز يمنعها من المشاركة في هذه الأشياء،
ومشاركتها مهمة جدا، لأنه ما لدى الأشخاص
طبيعي طبيعي
سواء معاقين أو غير،
أي مشاركة للمرأة هو مهم جدا، لأنه يشجع كثير، يعني خاصة المعاقة عندما كنموذج تشترك داخل الحكومة في صنع القرارات في المراكز في التفاعلات في الوظائف في كذا. عندما يحدث لها التمكين الاجتماعي، كما نسميه التمكين الاجتماعي في الوظائف الدولة الأساسي، هذا سيشجع كثير من يعني الحافز دافع لبقية النفس الفئة للتحرك والخروج. ليست الأمور كما يعتقدون بها. أنا قلت لك المشكلة في التفكير، إنه إحنا خلاص عاجزين فاشلين، الحياة أمامنا مضغوطة، الأبواب كلها أمامنا مؤصدة، المجتمع يقفل كل شيء في أمامنا. لا، عندما يرون نماذج من هذا الطباع أن تشد طريقة وكذا، سيعطيهم الدافع والحدود والتحفيز الخروج والتفاعل والاندماج داخل المجتمع ومحاولة تحقيق ما يرضين إليه. وطبعا لابد أيضا أن تساهم المجتمع بتمكين هذا وإعطائهم الفرصة، لابد أن نعطيهم فرصة.
دكتور محمد، في رأيك كيف يمكن للإعلام أن يلعب دورا فاعلا في تحسين صورة النساء ذوات الإعاقة وتغيير النظرة المجتمعية أيضا تجاههن؟
هذا هو سلاح مهم، سلاح ذو حدين، إما يلعب على تكريس من نظرة المجتمع نحوهن السلبية ويزيد من الحواجز، أو أن يفتح الباب ويزيد هذه الحواجز من خلال التوعية، من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية والندوات والمحاضرات عبر الإعلام ووسائل التكنولوجيا الحديثة. الآن وسائل التكنولوجيا تصل للمتعلم وغير المتعلم، للأم والأب. هذه البرامج كلها هي التي تساعد مثلا في كسر الحواجز الاجتماعية. يعني مع معرفة حتى طبيعة الإعاقة وطبيعتها، وإنه في ناس عندهم فهم خاطئ، يعني أحيانا بعض في بعض المناطق يعتبروا أنه مس شيطاني.
صحيح.
وبالتالي يبتعد معي، فجدناه هذا في مس اللي ما هو جهل. لكن عندما يوجد إعلام يعمل برامج، يعمل سواح التنصر، نعمل تحت مسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز ودمج هذه، لما نعمل مجموعة نشرك فيها معاذات مع الطبيعيين وعادين وحديث نقاش وحوار، سيتلفوا سيتقبلوا سيعرفوا أنه سنغير كثير من لما نضع فيديوهات، لما نضع برامج في وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام بشكل عام، بالراديو والإذاعة. وهذا البرنامج اللي طرحته اليوم هو أحد الوسائل وأحد الطريق. مناقشة القضية اليوم هو الخطوة في هذه الطريق لتوعية الناس، لمعرفة الناس، لتعزيز أيضا النفسية بشكل إيجابي وتعزيز نفسية المعاقين بشكل عام، أنه لا ينظروا إلى المجتمع، لأن المجتمع لن إذا وقفت أنت فتقت أنت.
نعم دكتور محمد،
سيتحرك المجتمع.
بالضبط. دكتور محمد، أستاذ علم النفس التربوي، خبرتكم الكبيرة وتجاربكم الرائعة والمتميزة في هذا المجال، في الختام أنا حابب أسمع أيضا الرسائل اللي أنت حابب توجهها لمن، والنصيحة أيضا للنساء ذوات الإعاقة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي نصيحتكم وما هي الرسائل التي أيضا ترغبون في توجيهها؟
الحقيقة أنا تعاملت يعني مع مجموعة من ذوي الإعاقة وبالذات مع النساء، وجدت حتى تفوقهم على الرجال في تعليميا في مؤسسات التعليم، وكان لديهم قدرات ممتازة. لكن مشكلتهم هو الخوف، الخوف للمجتمع، الخوف من المجتمع نتيجة هذه النظرة ونتيجة هذه الحوادث. ولذلك لابد أن يثقين في أنفسهم، يثقين في أنفسهم وينطلقين كما قلت يغيرين من النظرة السلبية نحو أنفسهم، حتى لو كان المجتمع غير تقبلهم، لأنه هذه هو الخطوة في انطلاقهم داخل الحياة. الحياة كلها يعني نحن كعاديين، كأشخاص عاديين لا نعاني شيء، نعاني من ضغوط كثيرة، نعاني من تحديات من نظرة المجتمع، ونحن أشخاص أسوياء سليمين لا يوجد لدينا وهذه العوائق هي على الناس كلهم، لكن من يعني ضعين العوائق والقيود على أنفسنا. صحيح القيود الاجتماعية موجودة والنظرة السلبية الاجتماعية موجودة، لكن نحن من نضع القيود على عليهم أن يتحررن من هذه القيود ويثقين في أنفسهم وينطلقين داخل المجتمع ويواجهين التحديات، لأنه أكثر ما يضر المعاقين أو كذا هو نظرة الشفقة أو الرحمنة.
صحيح.
لا تتركوا للآخرين أن ينظروا إليك بنظرة الشفقة والرحمنة، يحتاج إلى إلى المشاركة الوجدانية، حتى التعاطف نفسه لا يحتاج المعاقين، يحتاج إلى مشاركة الوجدانية، أن تنظر من وجهة نظرة، أن تشارك بأذنة وليس أن تتعاطف معه أو تتشارك. وهذه رسالة للمجتمع، لا تتعاطفوا معه، أعطوهم الفرصة.
نعم.
أعطوهم الفرصة وسيثبتوا أنفسهم وذواتهم ولا يحتاجون لأحد. وأيضا للمؤسسات التربوية أن تعزز، والإعلام أيضا له دور كبير، يجب أن يفعل برامجه نحو هذه، يجب أن يسلط الضوء على هذه حتى يتقبلها المجتمع.
أنا تفضل دكتور.
وهذا أيضا الأسرة، الأسرة أيضا لابد أن أوجه لها رسالة أنها تتقبل المعاد ولا تعامله أيضا بحماية زائدة أو بشفقة أو يجب أن تتعاملها مثل أبناء العاديين وتعطيها الفرصة لكي يحقق ذاتها ويثبت هذا، لأن تعامل الأسرة هو أول ما ينعكس على صحيح. نفسية وشخصية الفرد هي تعامل الأسرة معها. هذا ما حبيت أن أوجهه إلى الجمهور الكريم وأخطائهم. شكرا لك على هذه الاستضافة.
الله يعطيكم العافية. دكتور محمد سحلول، أستاذ علم النفس التربوي وأيضا نائب رئيس دائرة البحوث والتجديد التربوي. كنا سعداء جدا بكم حقيقة، أنتم أيضا من الخبراء الذي نفتخر بهم في هذا المجال، ولكم أيضا دور كبير في هذا الجانب. شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة دكتور محمد لنا عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
شكرا لكم ولي الإذاعة، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في خدمة الجمهور والوطن وذوي الإعاقة.
شكرا لكم دكتور، الله يعطيكم العافية. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز، حيث تناولنا موضوعا هاما يتعلق بالحواجز المجتمعية ونظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تركيز خاص على تجربة النساء ذوات الإعاقة. تحدثنا مع الدكتور محمد سحلول أستاذ علم النفس التربوي، الذي بيّن لنا كيف أن هذه الحواجز ليست مجرد معوقات مادية أو بيئية، بل هي أيضا مواقف وأفكار مسبقة وأحكام نمطية تعيق التفاعل والمشاركة الاجتماعية، وتؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء منهن، اللواتي بيواجهن تحديات مركبة نتيجة التداخل بين التمييز على أساس الجنس والإعاقة. أكد الدكتور أيضا في حديثه الدكتور محمد سحلول أن المجتمع بيلعب دور كبير وحاسم في تشكيل هذه النظرات، وأن التعليم والتربية لهم القدرة أيضا على تغيير هذه التصورات من خلال بناء الوعي والقبول والتنوع، خصوصا عندما يبدأ ذلك من المراحل الأولى في حياة الطفل. كما أوضح الدكتور أيضا أن دعم الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى دور الإعلام والتوعية يمكن أن يحول النظرة السلبية إلى دافع قوي للتمكين والنجاح، مشددا على أهمية تمكين النساء ذوات الإعاقة وتوفير بيئات آمنة ومحفزة لهن في جميع مجالات الحياة. مستمعينا الكرام، أيضا أركز أنا في هذه اللحظة على الاتفاقية الدولية والقوانين والتشريعات، هي بمثابة حجر الأساس الذي يؤكد على حق هذه الفئة في المساواة والاندماج الكامل في المجتمع، ويحث المجتمع على رفع مستوى الوعي ومحاربة الصور النمطية والأحكام المسبقة. اليوم بنوجه الدعوة من خلال هذا البرنامج لكل فرد منا بأن يكون جزءا من الحل، وأن يغير من نظراته، وأن يدعم حقوق ذوي الإعاقة، فكل منا يستطيع أن يسهم في بناء مجتمع أكثر إنسانية وشمولية. لنتذكر دوما أن الحواجز قد تكون جسورا إذا ما تعاملنا معها بوعي وبمسؤولية، وأن نظرة المجتمع الإيجابية هي مفتاح لفتح أبواب الفرص أمام الجميع من خلال رفع الوعي ودعم ذوي الإعاقة بكل الوسائل المتاحة. مستمعي الكرام، إلى هنا طبعا يكون قد أنهينا برنامجنا. نشكركم جميعا على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أذكر أيضا مستمعينا الكرام بسؤال الاستطلاع للجمهور الذي أتمنى أن يتفاعلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك وأيضا موقع الإذاعة على الإنترنت بعد استماعكم لهذه الحلقة اليوم. كيف ترون أيضا دور كل منا في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء؟ وهل تعتقدون أن التوعية والتعليم قادران على إزالة الحواجز المجتمعية، ولماذا؟ أتمنى تفاعلكم، وأيضا نسعد كثيرا بأيضا تعليقاتكم التي أيضا تجعلنا نتحفز أكثر لبذل المزيد والمزيد من الجهود بإذن الله تعالى. أيضا نلقاكم الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين هذه أجمل ورقة تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.